يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعلى نبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى صاحب العصر والزمان وصلوات الله وسلامه على المؤمنين والمؤمنات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أينما كانوا وأينما حلوا، على الماضين منهم والحاضرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتق الله فيما رزقه وفيما أعطاه، ومن أفضل ما رزقنا هي القيم المعنوية التي يحيا بها الإنسان، وأعلى ما في هذه القيم هي نعمة الإيمان والإسلام، ونعمة الولاية والهداية لمنهج الحق، منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه ووفاءً من المؤمنين أن يذكروا أولئك الذين ثبتوا هذا المنهج وتحملوا من أجله الكثير. وقد مر في الأسبوع المنصرم ذكرى مولد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وذكريات كثيرة، ومنها ذكرى حركة البختار، وكل ما يمكن أن يثبت معالم مدرسة أهل البيت. هذه المدرسة التي لا يمكن أن تختصر بجزئيات فقهية، قد يتصور كثير من الناس وربما أبنائنا أن الفرق بين مدرسة أهل البيت وغيرها ربما بالتكتف أو بسبل اليدين أو بطريقة الوضوء. نعم، هذه يعني طرق توارثناها عن أئمة الهدى ونعتقد بصحتها، ولكن هذه ليست هي فقط. يعني أنت حينما تقول أنا شيعي أنا على منهج أهل البيت، القضية لا يمكن أن تختصر بالجانب الفقهي، شلون أصلي، شلون أصوم، لا، وإنما تمثل جوهر هذا المنهج، حقيقة هذا المنهج، مدرسة هذا المنهج، هذا المنهج الذي يبدو في كل يوم وهو يمثل نصاعة الإسلام وصورة الدين والرسالات والرسل الذي ورثها. ونحن نقرأ: السلام عليك وارث آدم صفوة الله. وهذه القضية لا بد أن يفهمها حتى أولادنا، حتى لا تختلط عندهم المقاييس ولا يظنون أن القضية هي قضية يعني عبادات فقط وسلوكيات ورثناها، وإنما هو منهج متكامل يمثل حقيقة الإسلام وروح الإسلام. وهذا ما أثبتته الأيام من خلال كل القضايا، سواء كان من خلال الحروب التي هي أعنف ما يمر بها الإنسان، أو من خلال الاقتصاد، أو من خلال الاجتماع، أو من خلال السياسة، أو من خلال المثل والقيم التي يتبناها مدرسة ومنهج أهل البيت. وكان يقول الشاعر ليس فقط في الجانب العاطفي: ملكنا فكان العفو منا سجية. يعني منهج أهل البيت وسجيته هو العفو، ومنهج أهل البيت وسجيته هو الحفاظ على الدم والحفاظ على الإنسان. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن ماله ودمه وعرضه. هذه القضايا ضروري أن ينتبهوا لها أبنائنا، نربيهم عليها، مو فقط نربيهم على الصور السلوكية الأخرى، شلون نفطم، شلون نطلع عزا، شلون نتوضا، شلون نصلي. نعم، لكل يعني فائدته في هذا المجال، ولكل دليله. ولكن بابا أنت لما صرت شيعي، أما صرت على مذهب أهل البيت، ترى هذا المذهب شنو منهجه في السياسة، شنو منهجه في الاقتصاد، شنو منهجه في العلاقات، شقد الآن العالم مضطرب، بس شوف المنهج يؤثر. حتى لو ولد هنالك مجموعة من الناس الذين قد يخالفون خط المنهج العام، بس أنت اليوم ما تلقى من أتباع مدرسة البيت من يفجر نفسه في الأسواق وفي المحال والناس ويقتل الصغير والكبير أو يدمر، هذا ما موجود. على طول التاريخ، حتى في المعارك العنيفة، حتى في معارك علي صلوات الله وسلامه عليه، في الصفين، في النهروان، في الجمل، في كل الحركات، في تعامله مع المعارضة، في تعامله. إذن منهج ومدرسة أهل البيت هي تمثل جوهر الإسلام وروح الإسلام. والضروري في هذه القضية ما أريد أن أؤكد عليه أن أولادنا يفهمون هذه الحقيقة، لا يجي يفهم أنه إحنا ماكو فرق، هذا يصلي مكتف، لا، القضية مو هالشكل، والقضية مو فقط بالتكتف أو بسبب اليدين أو بعض الخلافات الفقهية. نعم، هذه كما قلت أخذناها كابرا عن كابر بصحيح الروايات والمسانيد وما كان ظاهرا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ضروري أن نكون واضحين ونمتلك رؤية، لأنه قضية ازدواج الشخصية قد تؤدي بالإنسان إلى حالة نفاق، والنفاق ترى مرض خطير. القرآن يمكن ذكره في أكثر السور، لا توجد سورة إلا ويذكر فيها النفاق، وخصه بسورة كاملة. النفاق شنو؟ النفاق إظهار شيء وإخفاء شيء. أنت خلي يكون عندك وضوح عن مذهبك، عن دينك، عن عقيدتك، بس هذا ما يعني أنك لا تحترم المسلم الآخر، هذا ما يعني أنك لا تحترم المسيحي واليهودي والبوذي والسيكي والصابئي والعيزدي والديان وغير الديان من منطلق الإنسانية التي تربينا عليها. هذا ما يمنع أنه أنت تتحاور مع الآخرين، وكان الأئمة منهجهم وديدنهم أن يعلموا شيعتهم الحوار والنقاش، حتى أنه كان بعض الملحدين أو بعض من كانوا رؤساء لمذاهب الإلحاد، الإمام يودي عليهم ويقول له فلان ما يجينا، فلان خليجي، فلان خليجي لا يخاف، احنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة شخصية وياه، خليجي، خليجي ابن أبي العوجاء، خليجي الديصاني، خليجي فلان، خليجي، يودع عليهم وهم خايفين، يقول احنا إذا رحنا إذا مو الإمام ذولا جماعته، يقول لا جماعتي تأدبوا بأدبنا، لا تخافوا منهم، تعالوا خلينا نتناقش، خلينا نتحاور، والحوار نحن لا نخاف منه، نحن لا نخاف من الحوار، نخاف من الانغلاق. الحوار لا يمكن أن يقتل فكرة، الحوار يعطي قوة لصاحبه في أن يدافع عن عقيدته وعن دينه وعن منهجه وعن مذهبه. فلنتعود أننا نتحاور، لأن الإسلام علمنا، والمولى جل وعلا حتى أنه يريد أن يقول أنا بجلالي وبقدرتي حتى أحاور الشيطان وأحاور إبليس، فيعلم الإنسان على هذا. وبالتالي إحنا ما خايفين، منهج البيت مفتوح، الكتاب ماله مفتوح، المنبر ماله مفتوح، الخطاب ماله مفتوح، ونسمع ونستمع إلى الآخرين، وهذا علماءنا وشخصياتنا على هذا المعنى. إذن أنا أخاف من الجانب الثاني وهو جانب الانغلاق الذي قد يؤدي إلى حالة من النفاق، والنفاق خطر. أنا حبيت أن أنبه على هذه الظاهرة التي ربما بدأت تنتشر في واقعنا، في مجتمعنا، يشوف الناس يتقلب، يعني اليوم وين الحزب، باكر حزب ثاني، وباكر حزب ثالث. وهذا الإمام الحسين قال أيضا، الدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشة، فسوق كأنه طبيعية أنه يتقلب يومية بشكل، ويومية بمكان، ويومية مع مجموعة، ويومية جاء يحاول، ويومية يناقش. لا، الدين لحق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. هذه قضية نفاق تتحول، ونفاق خطر. النفاق الله سبحانه وتعالى جعله مع الكفر، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، والآيات القرآنية واضحة. يقول يتصور الإنسان هذا اللي يتقلب، واللي يقول لك يلا مشي الأمور، أو يتصور بأن هذا ذكاء، يخادعون الله، هم يصرون يخدعون الله، لأنه من يخدع الناس والمجتمع شوي شوي بناءه حتى على الله، بس يقول لا، الله سبحانه وتعالى يخادعهم ويعلم به ويعرف. ثم الآية القرآنية تقول والله يشهد إنه لكاذب، شوف خطورة وين. يقول ترى هذا كذاب، هؤلاء كاذبون، انتبهوا إليهم وانتبهوا ألا تقعوا في حبائلهم وألا تكونوا منهم وألا تكونوا مع المنافقين، لأنكم تتحولون إلى كاذبين. أنت صير شجاع، تبنى منهجك، تبنى طريقك، تبنى خطك بس بأدب. ما يمنع بعض الناس يتصور أنه إذا يتبنى خطك يكون قوي أو شديد أو عنيف، لا. رسول الله هو أسوتنا، ورسول الله ماذا يقول؟ لكم دينكم ولدين. بس شنو كان؟ ابتسامة تعلو الشفتين المباركتين، وحديث لا يتجاوز أن يرتفع، وهكذا. فإذا كان يجمع بين لطف الكلمة والحكمة والموعظة الحسنة مع إصراره على عقيدته ودينه. ثم يقول عنهم القرآن: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يصورون بالشكل وبالأشياء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما عند الله، إلى ما عند الرسول، لووا رؤوسهم. يقول هذا ما كل هو مو بس يلوي رأس الجسد، لا، يلوي طريقته، يقول أنا ما أقصد وأنا كذا وأنا فلان. أنت كن واضح، كن صريح، هاي عقيدتي، هذا ديني، أحترمك، أنا ما عندي مشكلة وياك. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. شبيهم بعد مذبذبين. هذا شوف اللي يعيش المرض الداخلي، مذبذبين لا إلى هؤلاء. أنت وين نتيجتك؟ وين نتيجتك؟ مو هاي الدنيا تنتهي، بس الآخرة وين نتيجتك؟ وياما تنحشر. ولذا بعض المرات تقول له أنه صدام كذا، صدام كذا، المجرم الفلاني كذا، الفرعون كذا، يقول السنت لا تحكي. أقول له الله يحشرك وياه. قال لا 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 لا، ليش؟ دوه له هالشكل وهالشكل، هو يدافع، بس نقول له اللهم احشره معه. شوف يهتز، لأن يعلم في داخله أنه يتكلم بلسانه غير ما يقول في قلبه أو ما يعتقد في قلبه. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنشوف نتيجة. ثم يقول: بعضهم من بعض. هناك بالأولياء وبالمؤمنين ايش قال؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هنا أقول ذولا واحد من الثاني، ماكو مثل ربعنا عندهم مثل يقولون كنا واحد تافل بحلق الثاني. أجلكم الله، قال: بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. تقدر تعرفه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يحلفون بالله ما قالوا. يقول المنافق واللي عنده وجهين يكثر من الأيمان: والله أنا وأنا أحبك وأنا أحبكم وأنا أحب الفلان وأنا أحب العراق. يقول لا تحلف، احكي براحتك وكافي. لأن كثير من الأحاديث تقول: إذا رأيتم الإنسان يكثر من القسم فشكوا في صدقه. من يكثر الأيمان؟ لأن ما عنده ثقة بداخله، لأن هو مهتز بداخله، يقول لك الناس هم ما يصدقون بي، فخلنا نشرف الأيمان. يحلفون بالله ما قالوا، بس أعوذ بالله بالنتيجة، يعذبهم الله عذابا أليما. وين؟ مو بالآخر، في الدنيا والآخر. لأن العذاب النفسي، عذاب الازدواج الشخصية، عذاب أن تحمل شخصيتين في جسد واحد، زين، عذاب الدنيا ترى أكثر من عذاب الآخرة. يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا. أنت لا تقول هذا أذكى من عندي، ياخذ ربا اذكى مني ويشتغل بالسياسه اذكى مني، امير المؤمنين مرتاح ما ضره. يقول: وما معاويه بادهى مني ولكنه يغدر ويفجر. يقول: مو اذكى من عندي، انا اعرف من اين تؤكل الكتف. ولذا انتبه ايها المؤمن، كن قويا في عقيدتك، في دينك، في ثباتك، في اصرارك، في قناعاتك، في حقك، ولا تجامل، لأنك إذا جاملت بما لا تعتقد ستعيش عذابا نفسيا في داخلك لن ترتاح. وفي الآخرة، الآخرة ويا من الله طبقكم، طبق المنافقين والكافرين. لأنه بعض أخواننا السنة يقول: أنت ليش تحجون على المنافقين؟ بالدنيا الله قال تعاملوا وياهم على الظاهر، وبالآخرة هو مسؤول عليهم. صحيح قلنا بالآخرة مسؤول عليهم وبالدنيا، ولكن نريد أن نربي أنفسنا ونهذب أنفسنا ألا نكون منهم. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل، يعني الكفار درجات والمنافقين أكثر، لأن هذا يقولون أنت كافر خوف هذا، وأنت مسلم ومؤمن زين، بس تعال أنت الأول المقلب الملعب، تعال تعال هذا وقتك. أولا وين جماعتك يدافعون عنك؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يقعد ويسوي كل شيء ويسوي إشاعة ويسوي حرام ويسوي كذا بالديوان، وبعدين قال بلا عود سوي هالشي خلص. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. أنا رجع الخير. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أعاذنا الله وإياكم من الكفر والنفاق ومن ازدواج الشخصية ومن العذاب. ونسأل الله أن يهدينا هدي محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
وطهرهم تطهيرا: علي المرتضى، فاطمة الزهراء، الحسن المجتبى، الحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا الإمام المهدي المنتظر. عجل اللهم تعالى فرجه واملأ الأرض به نورا وسرورا وحضورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أنت احجي، يقول احجي، والله خالقك تحجي ومضيك لسان ومضيك عقل وتفكر، بس الحجاية من تحجيها شوف شنو هدفها. وقولوا قولا سديدا، بعد ذلك يصلح عن بالكم ترتاحون ويصلح الآخرين. ويقول مولانا أمير المؤمنين: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية. وأن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. هاي قاعدة أمير المؤمنين خذها القاعدة. يقول أنت من تشتغل بالمجتمع، مثلا أكو ناس ما ترضى عليك، إذا اشتغلت بالاقتصاد خوب التجار لهم أهداف، بالسياسة السياسيين لهم أهداف، فلان أكون فد 50-60 نفر بالمجتمع بعض الناس ما يرضون بقراراتك واتخاذاتك، بس إذا القرار يراد برضا العامة والبحث عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وعن أشياءهم، بعد أنت لا تتخلى عنه. شوف شو يقول: وأن سخط الخاص يغتفر مع رضا العامة. ما أقدر أقول العامة كلها، العامة هم بيأكوا بعض المرات، بس بشكل عام أنت لما تتخذ قرار، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، البرلمان، الوزراء، مجلس المحافظة، المحافظ الفلان، وين مواقع القرارات؟ الحظ المصالح العامة للشعب وللناس وللفقراء وخاصة المستضعفين وخاصة إلى الذين لا يجدون ناصرا إلا الله. ما عنده لا حزب ولا مجموعة ولا ناس تدافع عنه ولا عنده فلوس ولا هو فلان شخصية ولا هو فلان شيخ ولا هو فلان مرجع ولا هو فلان حجي ولا هو فلان سياسي. هذا الفقير ديوانك، حتى إذا جاءك بالدائرة وتي تتقرب إلى الله، هذه صلاة، أقضي حاجة الفقير والمحتاج واللي ما عنده أحد فهي صلاة. بل أن الإمام يقطع الطواف ليذهب لقضاء الحاجة ويسرع في الصلاة لأن هنالك قضاء حاجة. إذن شغلك خلي يصير هو هذا مجتمعنا، هي هاي كرامته. أكو أمور كثيرة أنا أذكرها على العجالة، منها قضية ما يشاع الآن، قضية تمليك المتجاوزين. أنا أقول أن المواطن كمواطن في البلد إلى حق، إلى حق بقطعة كاح يستقر فيها، يأوي، يسكن نفسه، عياله، أطفاله، بدل التنقل والتهجول، هذا حق طبيعي للناس. وضروري أن القرارات، القرار عندنا لتمليك المتجاوزين، أنا أقول أن القرارات ضروري أن يدرس بها العامة مو الخاصة، مو لأنه الصيغ منفع لفلان سياسي وفلان مجموعة وفلان حزب وفلان مجلس وفلان محافظة وفلان كذا ركضوا وسوون هذا القانون. شوفوه هذا يخدم الناس لو ما يخدم، تعود هالشكل ولو مرة سوى بحياتك. هسه تكلم بعتن سياسيات لأنه كلن جاملت بهن، بس سوى لك مرة وحيدة زينة، وبالتالي يشوف هذا يخدم فعلا الفقراء والضعفاء، حتى انت تشيل يدك لو لا يخدم فقط جهة خاصة ومجموعة خاصة. ولذا نتمنى على كل مسؤولين المحافظة وحتى الوزارة أن يكون لهم موقفا واحدا حينما تكون القضية لمصلحة الضعيف والفقير. وذيك الساعة الوزارات لما نشوفكم إيد واحدة، نعم ستتخذ هذا القرار. هي القضية لا مظاهرة ولا طلعة ولا شيء، وإنما إذا فعلا إجا الوزير أو شاف أن القرار موحد والموقف موحد وفعلا الأوراق ذني بهن فد ألف قطعة للفقراء، هسه فد 4-5-6 يستثمرون يستفيدون كذا، وهي ظاهرة الاستثمار والاستفادة موجودة على طول التاريخ، مو مشكلة بس إذا تخدم الفقراء. بس إذا صار لا أصلا هو القانون موضوع به فلان مسؤول فلان مسؤول فلان مسؤول فلان مسؤول قاع والباقي أدبلكة الوشالة تلوح الفقير. أيها المؤمن، أنت ذا بالموقع في مجلس محافظة في محافظة في مكان، من الشيل يدك فكر أن هذا بي مصلحة للناس لو ما بي مصلحة للناس. هذه قضية أولى. وهذه القضية نفسا أيضا كمنهج أمير المؤمنين اللي ذكرنا في قضية التسوية. احنا التسوية من حيث يعني حقن الدماء والأشياء ما أظن أكو واحد بالبلد ما يريد بيها، ماكو واحد يفرح أن تهدر الدماء والأموال والتفجيرات والأشياء، ولكن لا تصير تسوية على حساب شهيد وضعيف وأسر المغدورين والناس اللي إلى الآن ما لقوا جثثهم. ليس على هذا حتى أجانب الهاشمي والفلان 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 على حساب هذا. لا، التسوية أولا مو على دماء الشهداء، ثانيا على احترام الحقوق والواجبات، ثالثا على إعطاء المحافظات قدرة في التشريعات واستثمار الأموال كما هي تريد وليس كما تريد الوزارات، وهكذا. هذه التسوية الحقيقية، احترموا الإنسان، اعطوا حقوقه، حاسبوه على واجباته، اعطوا صلاحيات المحافظات، اعطوا الأشياء، ما يحتاج تسوية، السلام عليكم من بعيد كلش كافي. فهذا ما نعتقده في التسوية. القضية اللي أيضا أود أن أذكرها، إحنا لها امتحانات، والإمام يقول في دعاء زين العابدين: اللهم من علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وصحي لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم سامعين مطيعين لك. الأولاد عندنا أمانة، يا أسرة، يا معلم، يا أستاذ، يا دكتور، يا تربويين، يا تربوية، الآن ذولا أمانة عندنا، وذولا ترى بعد 20 سنة هم يديرون البلد، إحنا نشيل، وبالتالي ذولا الصغار راح يصيرون، راح هم يصيرون بمواقع المسؤولية، وهكذا الحياة هي تتداول. فاهتمام الأستاذ والمعلم والمدرس مو فقط بدرسه، صحيح الدرس ضروري والعلم ضروري وكل هذه القضايا ضرورية، بس هم خلي نهتم بأخلاقه. أنت تدرون يوميا لو واحد معتدي على معلم، لو معلم معتدي على واحد، وعلى هالمعدل، هذا كله غياب الجانب المعنوي والأخلاقي واللي هو أساس. لأنه أول ما أجى السيد الخميني الله يرحمه غير كانت التعليم والتربية، فسواها التربية والتعليم، لأنه الإنسان إذا ما يتربى ما يفيد العلم، العلم يصبح بيده سكينة. إذن ذولا أمانة عندنا كل إحنا الآباء مسؤولين، المعلم والمدرس والأستاذ والدكتور والتربية وكل نهيئ لهم الأجواء بالامتحانات، امتحانات نص السنة، ونحافظ عليهم ونعتبرهم أمانة بأعناقنا. أسأل الله أن يجزي الأساتذة والمعلمين خيرا، بعضهم اللي يتعامل كأنه ذولا أولاده.
وكذلك من الأمور التي ينبغي الانتباه فيها هو
ظاهرة الإشاعات والإنترنت، وهنالك نسبة كبيرة من الكذب الصراح والكذب المتعمد وتقطيع المجتمع وإسقاط نفسيا وإسقاط الناس واتهام العلماء واتهام الأساتذة واتهام الرؤساء واتهام الكل، وهي إشاعات. والإشاعة سلاح خطر كل إحنا درينا به، والبعثية هم يستخدمون وأعداء البلد يستخدمون، وبالتالي انتبه ألا تكون وسيلة لنقل الإشاعة من حيث لا تشعر. تقعد بالبراني وجبت الخبر على فلان، والله ما أدري يقولون شنو، ما تدري، لا أنت مسؤول وأنت جبته وأنا ما أدري بي، أنت نقلت لي. وبالتالي نقل الخبر ضروري أن يكون إنسان منتبه. وما جزاء الذين يسعون، هذا على النمامين واللي يشتغلون ويكذبون، وما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
وأخيرا لا ننسى في كل جمعة وفي كل مكان وفي كل مجلس هو الدعاء للقوات الأمنية، للحشد الشعبي، للمقاتلين، للشهداء، إكراما لعطائهم، لدمائهم، لتضحياتهم. ونحن ننام آمنين في بيوتنا، نسأل الله أن يرعاهم بعينه، ونسأل الله أن يعيننا فنعينهم على ما أعطانا الله من نعمة ومن خير ومن مساهمة حتى لو كانت بشيء يسير، فاليسير خير من الحرمان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. يرحمك الله.
بسم الله.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا